ساعتنا تشير إلى الخامسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قاليبوف يقول إن الاتفاق بين إيران والسعودية أظهر أن سبب الخلاف هو تدخل القوى الأجنبية. استشهاد 3 مقاومين فلسطينيين واعتقال رابع جراء اشتباك مسلح مع قوة الاحتلال. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني جديد استهدف ريفي طرطوس وحماة. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليبوف أن اتفاق استئناف العلاقات بين إيران والسعودية كشف الأسباب الرئيسية للخلاف في المنطقة، معتبرا تدخل القوى الأجنبية بالمنطقة من أهم العوامل التي أدت للخلاف بين الدول الإقليمية. وأعرب قاليبوف عن أمله بأن تكون عودة العلاقات بين بلدين جارين مهمين بداية لتنمية التعاون السياسي والاقتصادي بينهما. كما دعا رئيس البرلمان الإيراني الرياض للتصرف بحذر تجاه مخاطر كيان الاحتلال الصهيوني واتخاذ موقف حاسم وشفاف ضد خطة التسوية وتطبيع العلاقات مع تل أبيب. على صعيد متصل، اعتبر المساعد والمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى صفوي الاتفاق الذي توصلت إليه كل من إيران والسعودية في بكين نهاية الهيمنة الأمريكية في المنطقة، ورأى أن الاتفاق يعني بدء مرحلة ما بعد أمريكا في منطقة الخليج الفارسي. وتوقع اللواء صفوي بأن تشهد المنطقة في المستقبل وضعا غير الذي تعيشه الآن، مشددا على ضرورة النظر إلى الاتفاق الذي توصلت إليه كل من طهران والرياض بنظرة عقلانية. ووصف هذا الاتفاق بأنه يصب لصالح الجانبين ومنطقة غرب آسيا ولا يستهدف أي بلد في المنطقة. هذا وأعلنت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن استئناف العلاقات السياسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية سيسرع الوصول إلى الهدنة في اليمن. وقالت البعثة أن العلاقات الإيرانية السعودية مهمة على 3 مستويات: ثنائية وإقليمية ودولية، بما في ذلك المنطقة والعالم الإسلامي. وأضاف البعثة أن استئناف العلاقات بين طهران والرياض سيسرع في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن وبدء حوار يمني وتشكيل حكومة وطنية شاملة في هذا البلد. استشهد 3 مقاومين فلسطينيين واعتقل رابع جراء اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الصهيوني في نابلس شمال الضفة المحتلة. وادعى الإعلام العبري أن جنود الاحتلال اغتالوا المقاومين 3 بكمين محكم، زاعمة أن الشهداء نفذوا عملية إطلاق نار تجاه قوة عسكرية عند مفرق جيت غرب نابلس. وفي غزة استهدفت قوات قوة للكيان المزارعين شرق دير البلح ومراكب الصيادين بخان يونس جنوب القطاع بالأسلحة الرشاشة ليجبر الفلاحين على ترك مزارعهم. إلى ذلك جدد قطعان المستوطنين اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة وسط حماية من شرطة الاحتلال. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صهيوني جديد استهدف عدة نقاط في ريفي طرطوس وحماة. وسائل إعلام سورية أشارت إلى إسقاط الأنظمة الدفاعية عددا من صواريخ الكيان الصهيوني، مشيرة إلى إصابة 3 عسكريين سوريين ووقوع بعض الخسائر المادية. وكان طيران الكيان الغاصب استهدف مطار حلب الدولي مؤخرا، ما تسبب بتوقفه عن العمل عدة أيام في حين تمت إعادته للخدمة بوقت لاحق. أعلنت قيادة الحشد الشعبي في العراق عن بدء قواتها بعمليات أمنية مشتركة مع الجيش العراقي لملاحقة فلول عصابات الدواعش الإرهابي غربي محافظة نينوى، وأكدت قيادة الحشد شروع الوحدات المشتركة مع الجيش بعملية دهم وتفتيش واسعة شملت جبال شيخ إبراهيم وجبال عداية، إضافة إلى الطريق الاستراتيجي باتجاه محافظة نينوى. للمزيد حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق اليوم الأحد مقتل 22 إرهابيا من عناصر داعش في محافظة الأنبار غرب البلاد، من بينهم قيادات في العصابات الإرهابية. وأعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي خلال مؤتمر صحفي أن المنطقة التي يتواجد بها الإرهابيون معقدة ويصعب الوصول إليها، فضلا عن أن أغلبهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، مؤكدا أنه تم مباغتة الإرهابيين بقطعات نقلت خلال ساعات وكانت قوات الإنزال الجوي مدربة جيدا. وأضاف الساعدي أن العملية كانت سرية للغاية واشترك بها جهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات. بسياق آخر، أعلن جهاز الأمن الوطني اليوم الأحد القبض على متهم بإدارة شبكة إجرامية تقوم بتهريب الأدوية منتهية الصلاحية والدولار والمشتقات النفطية، فضلا عن قضايا تخريب تمس الاقتصاد الوطني وتهدد السلم الاجتماعي. يدعى حمودي حمد في محافظة ديالى، فيما أشار إلى أن اعتقاله تم في العاصمة بغداد. وفي معقوبة أيضا كشف مصدر مطلع عن انطلاق قوات نخبة قادمة من بغداد بعملية تمشيط واسعة في كنعان وأبي صيدة بمحافظة ديالى في إطار مسعي لتعقب واعتقال أكثر من 50 مطلوبا للقضاء العراقي. بنفس السياق كشف النائب عن ائتلاف إدارة الدولة محمد سعدون الصيهود أن أوامر قبض ستصدر بحق شخصيات بارزة تسببت بهدر المال العام. من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني اليوم الأحد إطلاق مبادرة تشجير بخمسة ملايين شجرة لمكافحة التصحر والعواصف الترابية. وجاء إعلان السوداني خلال مؤتمر العراق للمناخ الذي يعقد خلال اليوم وغدا في مدينة البصرة جنوب العراق بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت وعدد من الوزراء والنواب والمحافظين وسفراء عدد من الدول الأوروبية وممثلي المنظمات الدولية. من طرفه أعلن وزير الزراعة عباس جبر العلياوي اليوم الأحد استعداد الوزارة الكامل لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لزراعة 5 ملايين شجرة. وافتتح السوداني خلال تواجده بالبصرة عدد من المشاريع المهمة للمحافظة ولأبناء الجنوب عامة، مثل مستشفى السياب التعليمي الذي يعتبر مدينة طبية متكاملة، كما افتتح مشروع سايلو أم قصر جنوب العراق، وافتتح كلية الشرطة التي ستستقبل طلبة المحافظات الجنوبية. بدأت البصرة تستعيد ألقها وحضورها في البرنامج الحكومي، ولكي تمسح غبار الإهمال عن نفسها ها هي تعيش أجواء افتتاح عدد من المشاريع الواعدة. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
انطلقت الجولة السابعة بخصوص ملف الأسرى في اليمن بالقرب من العاصمة السويسرية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية بقية الأطراف بحسب ما أعلنه مكتب الممثل الأممي هانس جراندبيرغ. ولم يكشف مكتب الأمم المتحدة كثيرا من التفاصيل، لكن الممثل الأممي الخاص إلى اليمن عبر عن أمله في أن تكون المناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى. صرح نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس بأن التاريخ سيحاسب الرئيس السابق دونالد ترامب على دوره في هجوم على مبنى الكونغرس الكابيتول كما نقلت وسائل أعلام أمريكية. وقال بينس في كلمة ألقاها في حفل عشاء في واشنطن يقيمه صحفيون سنويا للقاء كبار السياسيين إن الرئيس ترامب كان مخطئا، مشددا على أن تصريحات ترامب المتهورة عرضت عائلتي وكل شخص في الكابيتول للخطر في ذلك اليوم. أعلنت الصين اليوم تعيين وزيرا جديدا للدفاع هو الجنرال لي شانغفو الذي تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليه، ما يشكل مواجهة محتملة إذا اجتمع بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وفق وكالة بلومبرغ الأمريكية. ويحل الجنرال لي شانغفو البالغ من العمر 65 عاما محل وزير الدفاع السابق وي فينغي الذي كان من المتوقع تقاعده بعد تنحيه عن اللجنة العسكرية المركزية في مؤتمر الحزب الشيوعي في تشرين الأول أكتوبر الماضي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قاليباف يقول أن الاتفاق بين إيران والسعودية أظهر أن سبب الخلاف هو تدخل القوى الأجنبية، استشهاد 3 مقاومين فلسطينيين واعتقال رابع جراء اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني جديد استهدف ريفي طرطوس وحماة. وشكرا وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي والكلمة القيمة التي ألقاها في 22 تشرين الثاني عام 2022 خلال لقائه مع تلاميذ المدارس على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم التلميذ، والتي لفت فيها إلى أن الأحداث الأخيرة في إيران كانت حربا مركبة ولم تكن مجرد أعمال شغب، وبيّن سماحته نشوء نظام عالمي جديد في العالم الذي سيشهد انزواء أمريكا وانتقال القوة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية من الغرب إلى آسيا، وانتشار فكر المقاومة وتوسع جبهتها مقابل الغطرسة. كونوا معنا مشكورين. أعزائنا الكرام، لقد تطرق سماحة السيد القائد إلى أساليب العداء الأمريكي لإيران، فقال سماحته بهذا الشأن:
حسنا، أمريكا اليوم هي نفسها أمريكا الأمس. أمريكا اليوم هي نفسها أمريكا في 1953، ونفسها أمريكا الداعمة لصدام، ونفسها أمريكا طوال الأعوام السابقة. لكن يوجد اختلاف أو اثنان مهمان.
لقد اختلفت اختلافا أو اثنين، ولا بد لنا من الالتفات إلى هذين الاختلافين.
أساليب العداء لديها صارت أكثر تعقيدا، لا بد أن نلتفت إلى هذا. العداوات هي نفسها، لكن أسلوب ممارسة العداء اختلف وصار معقدا وليس سهلا فك العقد. فينبغي توخي الدقة والتحلي باليقظة. طبعا نحن شبابنا وأبنائنا وبالقائمين على الأمور لدينا، ونعلم أنهم قادرون هذه العقد، لكنها معقدة بطبيعة الحال. هذا اختلاف. الاختلاف الثاني أن في ذلك اليوم 19 آب 1950 ومثيلاته من الأيام إلى بدايات، كانت أمريكا القوة المهيمنة عالميا، لكنها ليست كذلك اليوم. هذا اختلاف مهم. لم تعد أمريكا اليوم القوة المسيطرة عالميا، وكثيرون من المحللين السياسيين حول العالم يعتقدون بأنها تسير بول وتذوب شيئا فشيئا، نحن من ندعيه. طبعا هذا ما، لكن المحللين السياسيين حول يقولون هذا الأمر، والعلامات على ذلك واضحة. المشكلات الداخلية لأمريكا، وهناك أيضا مشكلة اقتصادية، وكذلك لقية داخل أمريكا، وخلافاتهم وانقساماتهم وأخطاء حساباتهم في القضايا الدولية.
أيها الأكارم، حول الملف الأفغاني قالته أمريكا بهذا البلد، قال السيد القائد الخامنئي دام ظله:
هؤلاء الأمريكيون هاجموا أفغانستان، كان الطالبان أنذاك على رأس السلطة، لأن يقتلعوا طالبان من جذورها، وأنفقوا الأموال وارتكبوا الجرائم وتكبدوا الخسائر البشرية، وكم قتلوا مكثوا في أفغانستان 20 سنة، ثم بعد انقضاء السنوات 20 سلموا أفغانستان لطالبان وخرجوا. ما الذي يعنيه هذا؟ إنه يعني وجود خطأ في الحساب. من الواضح أن جهاز الحسابات لدى أمريكا ليس جهازا منظما ومرتب، إنهم يسيئون فهم الأمور، يسيئون فهم ويعملون وفق ذلك بطريقة مخطئة. وإخفاقهم حين ترون اليوم إجراء انتخاب العراق وانتخاب عراقي، لم يكن هذا ما كان يتطلع إليه الأمريكيون. صدام عين الأمريكيون شخص سلطة في العراق، ثم أدركوا أنه لن يفلح بعسكري، فأزاحوه وعينوا مدنيا السيد بريمر السلطة في العراق. فلا بد أن يدير العراق، أي الدولة العراقية، حكومة غير عربية وغير عراقية، حكومة أمريكية.
اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله. این سنت الهی است، اینا محکومن به این که اینا افول کنن، زائل بشن از صحنه قدرت جهانی.
أعزائنا الكرام، ملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني شكل أبرز المواضيع التي تناولها سماحة السيد القائد الخامنئي دامت بركاته في اللقاء، فقال في هذا السياق:
حسنا، قلت إن لي كلاما بشأن قضية الحاج قاسم سليماني، وسيئا من هذا الكلام يندرج هنا. الآن الوقت المناسب لقوله، هذا ما كانوا يرمون إليه. لم يكن العراق، ثم حاولوا الإتيان بعناصرهم ليستلموا السلطة، وباءوا بالإخفاق الكامل. لقد أخفقوا في العراق وسوريا ولبنان أيضا. هذا الاتفاق الأخير للبنانيين مع حكومة الكيان الغاصب بشأن قضية الحدود البحرية ومصادر الغاز وأمثال هذه الأمور كان هزيمة لأمريكا، لأن الأمريكيين جاءوا وعينوا خطا وقال يجب أن يكون الأمر، لكن حزب الله أحبطها كلها، فكانت هزيمة لأمريكا. إذن من الواضح أن حساباتهم هي حسابات مخطئة. حسنا، أحد الأشياء طبعا، ويبدو أن هناك آخرين في العالم قد قالوا هذا أيضا، التي هي من علامات انحطاط أمريكا وصول أشياء مثل الرئيسين الحالي والسابق. بلد بتعداد 300 مليون وبضعة ملايين يعصرون أنفسهم أتون برئيس مثل ترامب الذي يراه العالم كله، بعدما سقط يأتي شخص مثل هذا وتعرف هذا دليل على انحطاط شعب ما، وهو دليل على انحطاط حضارة ما. حسنا، كان هذا بشأن أمريكا.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
يا أبا صدنان الغياب، الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طال للاغتراب، ذاب قلب العاشق الوالي طال الانتظار، روحنا ذبلا وما ظل اصطبار، قل لنا حتى متى فيك نحار. سيدي جرى الزمان وغرقنا في المحن، صاحب الأمر الأمان، قم لنا يا ابن الحسن.
قم في العدل يا حلم كل الأم، حارب الظلم بنا تصر للأمر يا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية في إيران.
هيمنه آمریکا در افول و روب زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الشواهد والمؤشرات الداخلية والخارجية التي تنذر بقرب نهاية عصر السلطة والهيمنة الأمريكية على مقدرات العالم، وقرب تفكك الإمبراطورية الاستكبارية لتلتحق إلى سالفتها السوفيتية في عالم العدم.
وفي نستكمل بقية المؤشرات والشواهد على انهيار إمبراطورية الشيطان الأكبر أمريكا، منها حادثة إسيار الأمريكية من قبل القوات الصاروخية الإيرانية في منطقة هرمزكان الإيرانية التي تعتبر من أكبر الضربات التي تلقتها القوات الأمريكية في المنطقة. عنوان الحلقة: شواهد وعلامات عصر الأفول الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، تعتبر حادثة إسقاط الطائرة بدون طيار لا ملكية من قبل القوات الصاروخية الإيرانية من أكبر الضربات التي تلقتها القوات الأمريكية في المنطقة. هذه الصفعة الجديدة من قبل أوباما لم تكن أمرا عاديا ولا حدثا عابرا يمكن أن يمر عنده طويلة. فحيثيات الموضوع وطبيعة الرد وطبيعة الهدف الذي أسقط وتوقيته كلها أمور في الحسابات الاستراتيجية والعسكرية لها مدلولات ورسائلها السياسية والعسكرية لتكشف عن وضع جديد يمر به العالم، بل ولادة لعصر جديد قد تكون فيه أمريكا ومحورها هو الأضعف في هذه المرحلة والزمن القادم. وفي هذا السياق مجموعات من النقاط التي تدل عليها هذه العملية.
أولا، إن توقيت العملية يأتي في وقت تتحدث فيه أمريكا ومن معها من منطق القوة والتبجح بأسباب التفوق. ثانيا، إن نوعية الطائرة التي أسقطها الإيرانيون كلوبال هوك هي من الذي صمم بأحدث أنواع التكنولوجيا، وفيها ميزة التخفي من اكتشاف الرادار والصواريخ، وبالتالي فإسقاطها يكشف عن وهن كبير أمام القوة الإيرانية من ناحية اكتشافها وإسقاطها. ثالثا، الإمكانية العالية لهذه الطائرة في الطيران والتحليق والتصوير يعد من أحدث ما أنتجته الصناعة الأمريكية، وإسقاطها يعد خسارة كبيرة وهزيمة منكرة لتكنولوجيا التفوق الأمريكي. رابعا، طبيعة الصاروخ الذي أسقط هذه الطائرة المجهزة بكل ما يجعلها بعيد عن الاستهداف يدل على أن الإيرانيين قد راحوا بعيدا في امتلاك القوة وأن عبرت توقعات المحور الأمريكي بكثير. خامسا، إن أسطورة التفوق الجوي الأمريكي وطائرات الشبح والبي 52 في قبال هكذا صواريخ أصبحت الآن لا قيمة لها.
نعم أعزائي الكرام، لقد أوقعت هذه الحادثة والولايات المتحدة في موقف صعب للغاية، وأدخلت الفريق البيضاوي في حالة من التخبط في التصريحات والمواقف، فمن جهة أوقعهم في حرج شديد وخلق الكثير من التساؤلات الداخلية والخارجية في حقيقة التفوق والقوة الأمريكية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنهم أصبحوا الآن أمام قوة طالما أخطأوا في تقدير إمكانياتها كثيرا، ويجهلون مقدار المستوى الذي وصلت إليه الصناعة العسكرية الإيرانية، وخاصة في المجال الإلكتروني والفضائي وما يطلق عليه السيبراني. وفي أول رد فعل أمريكي راح ترامب يبرر بدلا عن الإيرانيين من أنه قد يكون الأمر من فعل شخص غبي أو أسقطت عن طريق الخطأ، هكذا يهون الأمر، ويعد ذلك لهجة أمريكية جديدة للتخفيف من حدة التوتر وفتح باب جديد لاحتواء الموقف وعدم المضي بالتهديد والوعيد الذي أسقط هيبة أمريكا في المنطقة والعالم.
نعم مستمعينا الكرام، وقد قلناها سابقا ونقولها اليوم، إن عصر الأفول الأمريكي قد بدأ فعلا، وإن هذه الحادثة عبرت بما لا يقبل التأويل عن زيف هالة القوة الأمريكية، وعبرت كذلك عن مقدار الاقتدار العالي للقوات الإيرانية في الدفاع عن بلدهم، ولعل من أبرز مدليل التراجع الأمريكي أن هذا الرد الحازم لم يأتي من جانب قوة كبرى بالحسابات الأمريكية كروسيا أو الصين، وإنما جاء من دولة طالما هددت الولايات المتحدة بضربها وكسر قوتها في المنطقة، الأمر الذي سيجعل من إيران قوة لها دورها الكبير ولها حديث مع الكبار العالميين بعد الآن.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك، سلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجرا بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
نعم أعزائي الكرام، ترتكز الهيمنة الأمريكية على العالم طوال العقود الماضية على عناصر معروفة، أهمها القوة العسكرية والقواعد العسكرية المنتشرة في دول العالم، الاقتصاد الأمريكي القوي، العملة الأمريكية، التكنولوجيا الأمريكية المتطورة، وبالتالي الثقافة الأمريكية المهيمنة. والسؤال: ماذا بعد أن بدأت هذه الركائز بالتداعي الواحدة تلو الأخرى بالتزامن مع صعود قوى عالمية جديدة على المسرح الدولي؟
نعم، إن فشل واشنطن في تمرير مشروع قرارها لتمديد حظر الأسلحة ضد إيران في مجلس الأمن الدولي خير دليل على أن عصر أمريكا كقوة عظمى قد انتهى. وأظهر الخطأ الحسابي لأمريكا أن عصر القوة العظمى لها قد انتهى. كان الأمريكيون يخطئون في الحسابات حول إيران على مدار السنوات 17 الماضية، وكان موقفهم الفاشل في مجلس الأمن أحد الأشياء القليلة التي لم يدعمها الأوروبيون.
مستمعي الأفاضل، لا يمكن المرور دون التوقف عند رفض المجتمع الدولي لمحاولات الولايات المتحدة تمديد حظر الأسلحة ضد إيران. وحدها الدومينيكان صوتت مع الولايات المتحدة مقابل 13 دولة معارضة، فهذا مؤشر على تراجع السطوة الأمريكية، والأهم عدم القناعة بالأسلوب والأهداف الأمريكية التي باتت تهدد السلم والأمن الدوليين كما كانت دائما. لم تعد القوة الأمريكية ترهب العالم كما كانت، وأصبح هناك من يتحدى،
وهذا الأمر التحدي يظهر على أرضية تقدم صناعة التكنولوجيا العسكرية بشكل أوضح وتفوق منافسي الولايات المتحدة وبالأخص روسيا والصين. المعلومات والتحليلات تتحدث عن حاجة الولايات المتحدة لعشر سنوات لتتمكن من اللحاق بروسيا في مجال الأسلحة الفرد صوتية التي تمتلك غواصات الروسية المزودة بالصواريخ الفرد صوتية، بل هناك اتهامات أمريكية لروسيا باستخدام الأقمار الاصطناعية في هذا المجال.
ومثل موسكو أعزائي الكرام، بدأت بكين ترسي قواعد عصر القوة الصينية في الاقتصاد والعسكر والتكنولوجيا والمجال السيبراني والاتصالات إلى آخره، والحديث العالمي يدور عن العصر الصيني المقبل وأن الولايات المتحدة تحاول تأخير ذلك، لا منعه لأنه لا قدرة لديها على ذلك. وليس من فراغ أن اعتبر الوزير ظريف أن العالم دخل عصر ما بعد الغرب. لا نزال نتواصل مع حضراتكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء من برنامجكم أفول أمريكا، ونتناول فيه شواهد وعلامات عصر الأفول الأمريكي.
نعم مستمعينا الكرام، ركيزة أخرى من ركائز القوة الأمريكية تتعرض للخطر الشديد، فقد أصبح من الواضح والمؤكد أن روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى تتجه نحو التخلي عن العملة الأمريكية، وقد وصلت حصة الدولار في العمليات التجارية بين روسيا والصين إلى الحد الأدنى.
وفي ظل ذلك أعرب اقتصاديون عن ثقتهم بأن هذا التعاون سينتهي في النهاية بتحالف مالي والذي لن يكون فيه مكان للعملة الأمريكية. وأظهرت بيانات اقتصادية أن حصة الدولار في الحسابات التجارية بين البلدين في الربع الأول من العام الجاري هبطت إلى دون مستوى 50% إلى 46%، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق. ويعد هذا التحول جزءا من استراتيجية روسية تهدف لتقليص اعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار وجعله أكثر مرونة في مواجهة التهديد بفرض عقوبات أمريكية جديدة.
نعم، وكانت موسكو وبكين قد وقعتا في 2014 اتفاق عملات لمدة 3 سنوات بقيمة 50 مليار يوان 24.5 مليار دولار. ويرى العديد من الخبراء أن مساعي روسيا والصين للتخلي عن الدولار هي أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض الطلب على الدولار. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير في آب الماضي من أن طبع تريليونات الدولارات لمحاربة الأزمة وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية تقوض مكانة الدولار كعملة احتياط.
كما أن الدين الأمريكي أعزائي المستمعين الذي بلغ 26 تريليون دولار يعد حملا ثقيلا على الاقتصاد الأمريكي، وهذا سيضر بالدولار في النهاية. ولعل أزمة فيروس كورونا التي تهدد العالم حطت بكامل ثقلها في الولايات المتحدة، وأظهرت عدم استعداد الدولة الأمريكية وعجزها عن مواجهة هذا التحدي طبيا وعلميا وإداريا ومجتمعيا.
انتهى وقت البرنامج، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام: ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء ولو زاد يقينا لمشى في الهوى،
لمشى في الهوى.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا،
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال إنساني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم تزداد يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: ليطمئن قلبي. أكان في قلبك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور،
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام وردت بسند صحيح في الكافي المجلد الثاني صفحة 58 عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين يقول، يعني كثيرا ما كان يردد، في رواية منها كان يقول على المنبر: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الضار النافع هو الله عز وجل. طبعا الأحداث التي مرت على الإنسان مضت، لكن موقف الإنسان تجاهها كيف يكون؟ هذه حالات. بعض الأشخاص تراه إذا ذكر له الماضي يحمل عقد تجاه الماضي، لماذا صار هكذا متأذي، لماذا لم يصر، لم يكن هكذا متأذي. المؤمن يختلف حالته. كل ما وقع عليه في حياته كان واجب أن يكون، ضروري أن يكون، مصلحة أن يكون. وحتى لو كان هو سيئات، ذنب، أخطأ ورأى نتيجته في الدنيا أو رأى عقابه ثم تاب منه، هذا أيضا له. ما أصابه، كل ما أصابه بتقدير الله. هذا التقدير الإلهي مرة بسبب الشخص نفسه عقوبة له، مرة بسبب الناس، مرة لطف من الله عز وجل، كله خير. إذن موقفنا من الماضي يجب أن يكون رضا. ما أصابه لم يكن ليخطئه. يقول أخ، لماذا فاتني الشيء الفلاني في اليوم الفلاني؟ لماذا ما عملت بالعمل الفلاني؟ لماذا ما دخلت بالوظيفة الفلانية؟ لماذا ما أخذت في الجامعة الفرع الفلاني؟ لماذا لم يصادفني كما صادف غيري الشيء الفلاني؟ هذا التحسر لا معنى له. أنت صحيح مختار، ولكن هناك هيمنة لله تدير أمورك. صحيح مختار، وما وقع عليك هو الصح، وما فاتك لا تندم عليه، لا تأسى عليه، لا تذهب نفسك حسرات، لا تتوتر، والحمد لله اللي فاتني فاتني، كان لازم أن يفوتني، وما حصل كان لازم أن يحصل. تعبير أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجد عبد طعم الإيمان. في رواية: لا يجد حلاوة الإيمان. وطعم الإيمان حلو، لكن حلاوة الإيمان أرقى طعمه. يعني يكون مؤمن متدين، لكن نعيم الإيمان، اطمئنان الإيمان، لذة الإيمان، حلاوة الإيمان متوقفة على أن يغير نظرته وشعوره تجاه الماضي. يقول: من أول عمري إلى الآن كل ما أصابني لم يكن ليخطئني، كانت مصلحة فيه، وبتقدير الله عز وجل هو الذي أجراه علي ولمصلحة لي. إذا عندي تقصيرات من نفسي أنا أتوب بعدني في الدنيا ومفتوحة لي التوبة، وإذا لم يكن مني تقصير إذن ما وقع كان لازم يقع. أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه يعني ما فاته خسارات، فاته ربح، أيضا مصلحة لك بحسب مسيرتك أنت، كان لازم هكذا يكون. واشكر الله الآن أنت صرت متدين. ما أخطأه لم يكن ليصيبه. مثلا واحد تهيأ له شخص يأخذ بيده وسوى منه تاجر، كيف أنا ما تهيأ لي في صغري هكذا؟ أخ، فاتت مني فرص، أو تهيأ له أستاذ، أو تهيأت له ظروف معينة. أبدا لا تندم، لا تندم ولا تتحسر على ما فات. كله ما وقع صار واجب الوجود ليقع، بالمقادير يتحول الممكن إلى واجب، وما فات كان ممكن أن يفوت وممكن أن لا يفوت، صار واجب أن يفوت. إذا شعرت بهذا، أيقنت بذلك، تذوق لذة الإيمان، طعم الإيمان، حلاوة الإيمان. الضار النافع هو الله عز وجل. هذه مسألة أساسية نحن كلنا نقولها، نقول الضر والنفع من الله، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضر. صحيح، لكن عمليا كيف يتصور الإنسان أنه بشطارته يأتي لنفسه بالنفع، بشطارته يمنع عن نفسه الضر؟ أبدا أبدا. الله أعطاه اختيار، هو مسؤول، مسؤول أن يعمل لجلب النفع الحلال لنفسه، مسؤول أن يدفع الشر عن نفسه. نعم مسؤول، لكن بالنتيجة المحصلة الكلية، المحصلة الكلية بيد الله عز وجل. الذي يقدره ويمكنه من دفع الضر هو الله، الذي يجلب له النفع هو الله. إذن علينا أن نعرف أن المسألة أولا وأخيرا تعاملنا مع الله عز وجل، هو الضار والنافع سبحانه وتعالى. الضار بمعنى أنه يسمح بأن يقع الضر هو الله عز وجل، كل فعله حسن، لا يفعل الشر، يرفع يده عنا يقع، نقع في الشر، يقع علينا الشر، يقع علينا الضرر، هذا يسمى الضار. الضار إذا كان العقوبة في الآخرة ضرر هذا ضرر، ولكن العقوبة في الآخرة موضوع بحث آخر. النافع هو الله عز وجل واضح، الضار هو الله، يعني لا ضر إلا بإذن الله. واحد يريد يؤذيك، يريد يضرك، يقول الضار النافع هو الله، يعني كيف؟ يعني الله عز وجل يضر بدل هذا الظالم هو يضر؟ لا، لا ينصرك منه، يخلي بينك وبينه يقع الظلم عليك والضرر عليك. أو أنه الله يتدخل، يتدخل بأي شكل، قلب ذلك الظالم اللي يضرك يؤذيك بيده، غير غير برغي في قلب، انتهى الأمر، رفع الضر. إذن يسمح بالضر أو يمنع الضر عنك، والنافع يوصل النفع، يحرك الآخرين لأن يوصلوا لك النفع. هذا يقين لازم يكون إذا كنت مستيقن أن الله هو الضار النافع، وأن كل ما أصابني في عمري صح، واللي فاتني أيضا صح، أكون مطمئنا. حالة التوتر والقلق التي توجد عند بعض الناس لأنهم يفقدون هذا اليقين بالله سبحانه وتعالى، رزقنا الله هذا اليقين والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد
يا محمد.
نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش تردد، محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد.
أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله.